والآن مع الشريط الرابع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء، وينعقد في الأول من شهر شعبان من سنة 1431 في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقول الشيخ، وأن يغفر لنا وله، وأن يبلغنا جميعا رمضان ونحن في أتم صحة وعافية. قال الإمام رحمه الله، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله قراءة الفاتحة، وسبق معنا ما فيها من الخلاف، وأنها أخص مسألة من مسائل الخلاف في صفة الصلاة، أخص مسألة فيما يظهر باستقراء هذه المسائل في باب الصلاة وصفتها، هي أخص هذه المسائل خلافا في صفة الصلاة مسألة الفاتحة في حق المأموم، وسبق الإشارة إلى قوة الخلاف فيها بين أهل العلم، وأن الخلاف فيها معروف من زمن الصحابة، وأن كبار الأئمة قد اختلفوا في حكمها. وعن هذا يعلم أن هذه مسألة إنما يرجح فيها بما هو مقتصد من القول، ويراد بذلك أنه لا ينبغي أن يقال عن أحد القولين المشهورين في هذه المسألة، وإن كانت المسألة لا تختص بقولين فحسب، لكن القولين المشهورين فيها لا ينبغي أن يطلق صواب أحدهما إطلاقا فصيحا يفهم منه ضعف القول الثاني، فإن الخلاف فيها مشهور. ولكن أشير إلى أن الراجح هو أن يقرأ المأموم بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، سواء سكت على قول طائفة من أهل العلم أو لم يسكت على قول الجمهور، وأن هذا القول يعبده ما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وغيره من النصوص الواردة في هذا الباب. وسبق الإشارة إلى أن القول بأن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، وإن قال به كبار من أعيان الفقهاء، بل قال به طائفة من الصحابة أيضا، إلا أنه فيما يظهر ليس هو الراجح في المسألة. وأقوى ما يستدل به في هذا ما سبق الإشارة إليه من حديث مرسل، وهو من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا القول المروي لو صح لكان حجة فصيحة في المسألة، لكنه لا يثبت، وقد عله كبار من الأئمة كالإمام البخاري وغيره. أيضا يستدل في هذا بحجة أخرى، وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا أيضا هذه الجملة وهي قوله وإذا قرأ فأنصتوا احتج بها على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لكن هذه الحجة كما ترى ليست مطابقة والدلالة ليست مطابقة لمحلها من الاستدلال، فثمة بعض الفرق بين الحكمين وعدم التلازم بينهما، بمعنى أن هذا الحرف ليس صريحا في المسألة، ليس صريحا في المسألة، ولا سيما أنه حرف ليس هو أيضا ذاك البين من جهة الصحة بيانا مستفيضا، فإنه وإن رواه مسلم في صحيحه، إلا أن بعض المحدثين من المتقدمين يعل هذا الحرف، وإن كان أصل الحديث متفقا عليه، وهو حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن البخاري رحمه الله أعرض عن هذا الحرف، كما أعرض عن بعض الحروف في بعض الأحاديث التي أخرجها الشيخان، كحديث عبد الله بن عباس في الرقية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن 70 من هذه الأمية يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم جاء في صفتهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتهون ولا ربهم يتوكلون، تفرد مسلم بلفظ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فتفرد مسلم بهذا الحرف وهو قوله هم الذين لا يرقون، ولم يذكر البخاري رحمه الله هذا الحرف، فأعرض عنه مع أنه أخرج حديث ابن عباس فلم يذكر له أو فلم يقع له ذكر عند البخاري. كذلك في حديث ابن عباس الآخر في الدباغ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، هكذا يرويه الإمام البخاري. الإمام مسلم يرويه بالزيادة: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فأعرض البخاري عن ذكر الدباغ. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أن حديث الدباغ معلولة في إحدى الروايتين عنه، ولم يذكر البخاري في صحيحه حرفا في الدباغ في جلود الميتة. وسبق هذا معنا السنة الماضية في كتاب الطهارة الإشارة إلى بعض هذا. المقصود أن حديث وإذا قرأ فأنصتوا، وإن كان ظاهر من حيث رواية مسلم له، إلا أنه ليس ذلك المستبين يعني هذا الحرف، وإلا فأصل الحديث متفق على صحته. ثم على الأصل إذا قيل بأنه في الصحيح وأخرجه مسلم والأصل العمل بذلك، فيبقى أن الحديث ليس مطابقا للمسألة وليس هو حجة بينة فيها. والحجة الثالثة هي ما جاء في قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقول الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا أنها نزلت الصلاة. فهذه أيضا حجة، وهذه صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ رجال بقراءته، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح من حديث عمران ابن الحصين: ما لي أنازع القرآن. فهذا هو المقصود بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. تحمل الآية على هذا المعنى في سبب نزولها، وإذ قال الإمام أحمد أجمعوا أنها نزلت في صلاة لما كان رجال يقرؤون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من صلاته قال: ما لي أنازع القرآن. فهذه الحجج الثلاث هي أقوى ما استدل به من قال بأن المأموم لا يقرأ وتكفيه قراءة الإمام، وهي كما ترى حجج لها وجه من الاحتجاج، ولكنها ليست تلك الراجحة على حديث عبادة ونحوه فيما سبق، وإلا فهي حجج لها قدرها ومقامها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بسورة أي بعد الفاتحة تكون في الصبح من طوال المفصل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. ما يتعلق بقراءتها، وقال وفي سائر الصلوات من أوسطه، وهذه الإشارة منه إشارة إلى ما جاء في حديث سليمان بن يسار، والفقهاء يستدلون به في فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه حاكى بصلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه النسائي. ولكن ينبه هنا في مسألة القراءة إلى مسألة، وهي تقع بين إفراط وتفريط. فإذا كان الإمام يميل إلى العامة في الغالب ليس من أهل العلم أو المتتبعين للعلم، فلربما أقام على بعض سور المفصل سنين طويلة لا يقرأ إلا بها. وأحيانا بعض الحريصين من المبتدئين في طلب العلم أو المشتغلين بحفظ القرآن، إذا كان إماما تجد أنه يغلب عليه أنه لا يقرأ بسور المفصل، وإنما يقرأ أنزاعا من آيات القرآن. فهذا وهذا ليس هو المطابق للسنة، هذا وهذا ليس هو المطابق للسنة، فيقرأ كما أشار الفقهاء رحمهم الله، وهذا ذكره سائر الفقهاء من الحنبلية والشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، لكن لا يفهم منه أنه لا يخرج عن المفصل، فإنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغير ذلك كما هو معروف في سنته في صلاة الصبح وفي المغرب وفي غير ذلك. نعم. ويجهر
الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك.
نعم، الجهر مشروع بإجماع العلماء في الصبح والمغرب والعشاء، والإسرار في الظهر والعصر، وكلا الصفتين عن الجهر والإسرار مشروع بإجماع العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في الوجوب من عدمه، فالجمهور يجعلون ذلك مستحبا، وهو قول الأئمة الثلاثة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد يجعلون هذا مستحبا، وذهب الحنفية إلى وجوب ذلك، ولكن الأظهر هو ما ذهب إليه الجمهور إلى أن هذا من الصفات المشروعة المستحبة وليس مما يجب. نعم.
ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول.
نعم، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه، وهذا أيضا متفق عليه بين الأئمة، لأنه متواتر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله ويرفع يديه كرفعه الأول فهذا هو مولد الخلاف في المسائل أو في هذا الذي أشار إليه المصنف. هذه مسألة يعني رفع اليدين مولد خلاف، هل يرفع يديه كما رفع يديه في تكبيرة الإحرام؟ وسبق معنا أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام اتفق عليه بين العلماء واختلفوا فيما بعد ذلك، فعلى مذهب الإمام أحمد والشافعي يشرع له أن يرفع اليدين، وهذا مشروع في حق الإمام والمأموم والمنفرد، يشرع في حق كل مصلي سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أن يرفع يديه عند الركوع، أن يرفع يديه عند الركوع كما يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة إنه لا يشرع، وقال الإمام مالك وأبو حنيفة إنه لا يشرع، والراجح هو الأول لحديث عبد الله بن عمر في الصحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كبر رفع يديه، وإذا لما رفع من ركوعه رفع يديه، وعند ركوعه رفع يديه، فذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفعهما، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، هكذا قال ابن عمر، وهو حجة بينة في المسألة. نعم.
ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله.
نعم، هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، والركوع صفة مجمع عليها بين العلماء، وأشار المصنف رحمه الله إلى السنة في صفة وضع الظهر بأن يكون ظهره ممدودا ليس مقوسا بل يكون منتصبا، ويكون رأسه حيال ظهره فلا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، فإنما يكون العنق والرأس حيال الظهر، ويكون ظهره منصوبا أي مستقيما لا يكون معوجا أو مقوسا. نعم.
ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا.
نعم، قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهذا مشروع للإمام والمأموم المفرد عند الجمهور، ومضت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، وعلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب مالك رحمه الله إلى التوسع في هذا وقال إنه لا صفة له، فلو أنه قال غير ذلك من الذكر لكان مجزئا عنده ولكان كافيا عنده. نعم.
ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول.
نعم، ثم يرفع رأسه أي الإمام وكذلك المنفرد قائلا سمع الله لمن حمده، وهذا متفق عليه بين الأئمة، هذا متفق عليه بين الأئمة أنه يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو المشروع، وإن كانوا يختلفون في وجوب ذلك من عدمه كما سيأتي، والدليل على هذا ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي في صحيحين وغيرهما من غير وجه. نعم، ويرفع
يديه كرفعه الأول.
نعم، إذن قوله سمع الله لمن حمده أشرنا إلى أن هذا مشروع بالاتفاق، ولكنه في حق الإمام والمنفرد، ولكنه في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقوله، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
فإذا اعتدل قائما
قال ويرفع يديه
كرفعه الأول.
نعم، ويرفع يديه في رفعه من ركوعه، والحجة في هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. نعم.
فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد.
نعم، ويقول إذا قام ربنا لك الحمد إلى آخره، وهذا ذكر حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا جاء في فعل النبي وفي قوله وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء رحمهم الله في الإمام هل يكتفي بقوله سمع الله لمن حمده أم يجمع بينهما على قولين مشهورين، القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة أنه عن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان يفعله، والقول الثاني في المسألة أن الإمام يكتفي بقوله سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وهذا ظاهر بعض الروايات، لكن الجمع للروايات من سائر وجوهها يبين به رجحان القول الأول الذي ذهب إليه أحمد وطائفة. نعم.
ويقتصر على المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه،
ولا يشرع له رفع اليدين عند السجود، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وذهب طائفة من الفقهاء إلى مشروعية ذلك، ولكن هذا القول مرجوح ولم يثبت فيه حديث محفوظ. نعم.
ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه.
نعم، فظاهر كلام المصنف أنه يقدم ركبتيه، يقدم ركبتيه قبل يديه، وهذا الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، خلافا للإمام مالك، فإن مالك رحمه الله يذهب إلى أنه يقدم اليدين قبل الركبتين. وعلى كل، الخلاف في المسألة معروف ومشهور، وهي مسألة يسيرة لا ينبغي القطع أو الفصل بوجه من السنة فيها، لأن الأحاديث فيها متقاربة، يعني ما جاء في حديث أبي هريرة وما جاء في حديث وائل ابن حجر، فهذا حديث جاء بهذه الصفة وهذا جاء بهذه الصفة، وكلا الحديثين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة الإعلال فقد قيل في هذا وجه من الإعلال وقيل في هذا وجه من الإعلال، فليست هي من الحديث الصريحة المستفيضة في الصحة كالحديث المتفق على صحتها عند الشيخين ونحو ذلك. وعليه في المسألة ينبغي أن يقال فيها باقتصاد، والخلاف فيها مشهور. الجمهور يقولون بتقديم اليدين بتقديم الركبتين قبل اليدين، ومالك رحمه الله يقول يقدم اليدين قبل الركبتين، وفي المسألة ساعة بإذن الله. نعم.
ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه.
نعم، هذه الصفة، ويكون على أطراف قدميه، هذه الصفة المشروعة في السجود والتي أشار المصنف إليها هي تمام السنة بقوله رحمه الله ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه. هذا هو المشروع وهو الموافق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عما ينافي ذلك من الصفة. نعم.
ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا،
ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا الذكر مشروع بإجماع العلماء، وإن كان المالكية لا يعينونه وحده كما سبق في الركوع، فإنهم لا يعينون ذكرا مخصوصا، وإن كانوا لا ينفون كونه مشروعا. وأما على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد فهذا هو الذي يشرع في السجود. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة.
نعم، هذه الصفة المشروعة عند الجمهور من العلماء، أن يجلس مفترشا بين السجدتين، فهذه الصفة المشروعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، كما وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول رب اغفر لي ثلاثا،
ويقول رب اغفر لي ثلاثا كما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشروع في مذهب الأئمة الثلاثة، ومالك رحمه الله استحبه وسوغ أن يقال غير ذلك. نعم.
ثم يسجد السجدة،
يعني مذهب مالك في الركوع وفي السجود وفي الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود عنده واحد. نعم.
ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
نعم، هذا كله متفق عليه بين الأئمة من جهة الصفة. نعم.
فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
قوله مفترشا أي أنه لا يتورك، وذلك أن الجلوس في التشهد له صفتان مشهورتان عند الفقهاء، يسمون الأولى الافتراش ويسمون الثانية التورك، وكلاهما محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلف الفقهاء رحمهم الله، وإلا فحديث هذا وحديث هذا كله في الصحيح، ولم يختلفوا في ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما اختلفوا في تحقيق موضعه من السنة، على خلاف يأتي الإشارة إليه بعد ذلك. إنما المقصود هنا أنه في التشهد الأول لا يتورك، بل يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، وهذا مذهب الجمهور من العلماء، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم.
ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى.
نعم، يضعها على فخذه، وفي بعض الأحرف الثابتة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على ركبته، وهذا يعلم به أنه يضعها على فخذه مما يلي الركبة، أنه يضعها على فخذه مما يلي الركبة، ولهذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يده كانت على ركبته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المشروع، أنه يضع اليدين على الفخذين مما يلي الركبة. نعم.
يقبض منها الخنصرة والبنصرة ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا.
نعم. وهذا مشروع وليس بواجب بإجماع العلماء، هذا مشروع وليس بواجب بإجماع العلماء، وهو مستحب عند أكثرهم، وهو عن الإشارة بالإصبع مستحب عند أكثر الفقهاء، وبعض فقهاء الكوفة لا يستحبونها مطلقا ويرون أنها حركة في الصلاة. وهذا المعنى من حيث الأصل صحيح لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أما وقد حفظ في السنة كما في حديث عبد الله بن الزبير وهو في الصحيح، وجاء من رواية غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه بالتشهد، فيعلم أن هذا من سنته. وعلى هذا وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء من أهل الفقه والحديث، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي. ويعلم بهذا أن مسألة الإشارة بالإصبع مسألة مشهورة عند الأئمة، لكنهم يتفقون على أن قدرها على الاستحباب. أما كيف يشير بإصبعه في التشهد سواء الأول، سواء كان التشهد الأول أو كان الثاني، هل يشير في جميع التشهد أو عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أو عند ذكر الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو في آخر التشهد، هذه موضع يعني هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء. وعن الإمام أحمد فيها جملة روايات، عن الإمام أحمد رحمه الله فيها جملة روايات، ومن أقوى الروايات عن الإمام أحمد فيها، وقد رجحها بعض المحققين من أصحابه، أنه يشير عند ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا بلغ من التحيات من التشهد في قراءته له، إذا بلغ شهادة أن لا إله إلا الله أشار بإصبعه. وهذه رواية محفوظة عن الإمام أحمد، وإن كان عنه رحمه الله جملة من الروايات. وهذه الروايات المنقولة عن الإمام أحمد هي أقوال معروفة لأئمة وأعيان من الفقهاء، منهم من يستحب ذلك في سائر التشهد، ومنهم من يستحب ذلك عند الشهادتين فقط، ومنهم من يستحب ذلك عند شهادة أن لا إله إلا الله وحدها، ومنهم من يقول في آخر تشهده، إلى غير ذلك من الأقوال. وليس في هذا نص، ليس في هذا نص صريح بين. وبهذا يعلم أن هذه مسألة من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يقتصد عند العمل بها أو القول بها، فلو أنه أشار في سائر التشهد لكان هذا له وجه، وكان هو ظاهر بعض الأحاديث حديث عبد الله بن الزبير، ولو أنه أشار عند الشهادة عند شهادة أن لا إله إلا الله فهذا أيضا فقه معروف، وكان الإمام أحمد يقول به في بعض رواياته المنصوصة، وكان من وجه الاستدلال عنده أن هذا المجمل في حديث عبد الله يفصل ببعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحج أشار بإصبعه لما كان يخطب عليه الصلاة والسلام، فأشار بإصبعه عند إشهاده الله سبحانه وتعالى لما قال اللهم فاشهد، وأشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام، فيجعلون هذا على مثل هذا تخريج. المقصود أن المسألة محتملة لهذا ولهذا، وليس فيها نص صريح، إنما محفوظ أن النبي كان يشير بإصبعه، هذه سنة محفوظة خلافا لمن تركها من الفقهاء رحمهم الله. أما متى يشير وبأي قدر يشير فهذا موضع خلاف، الأمر فيه سعة لعدم النصوص صريحة في تعيينه، لكن يعلم أن الإشارة تكون إشارة معتدلة لا تكلف فيها، بحيث تخرج عن المألوف أو تخرج عن هدي الصلاة المألوف. نعم.
ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي.
نعم. هذا التشهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان النبي يعظم هذا التشهد ويعلمه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم.
ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا أصح ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
نعم. هذا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وهو مخرج في صحيح البخاري وغيره، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله في صلة التشهد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات مقاربة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات مقاربة، جاء من رواية عمر بن الخطاب، وجاء من رواية ابن عباس، واختار الإمام الشافعي ما جاء في الصفة التي رواها ابن عباس، واختار الإمام مالك الصفة التي رواها عمر وقال إن أهل المدينة يعملون بها، واختار الإمام أحمد وغيرهم من أهل الحديث أو كثير من أهل الحديث اختاروا الصفة التي رواها ابن مسعود، وكلها صفات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف في الفاضل منها ليس إلا. نعم.
ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إذن الصفة التي ذكر المصنف هي المختارة في مذهب أحمد وأبي حنيفة، والمختار في مذهب مالك ما رواه عمر، والمختار في مذهب الشافعي ما رواه ابن عباس. نعم. وعلى الأصل الذي أشير إليه فيما سلف وشيخ الإسلام ابن تيمية يعنى بذكره، وهو أن كل ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مشروعا، فعلى طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، وقد قرر هذا في كتبه وفي القواعد النورانية من الرسائل التي جمعت له، على هذه الطريقة يكون المصلي لو أتى بهذا وهذا وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة يكون كل ذلك مما يشرع. نعم.
ثم يقول: الله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه.
نعم. هذا التعوذ مشروع، وجاء في السنن ومسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن، وإن كان الجمهور على أنه لا يجب. الجمهور من الأئمة ثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه واجب. نعم.
ثم يسلم عن يمينه، عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم. وهذه هي صفة الصلاة، صفة السلام المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره ويقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما الزيادة عن ذلك أو النقص منه فهذا جميعه روي النقص بالتسليمة الواحدة، ولكن الأظهر أن كل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التسليمة الواحدة فهي اختصار ليست مما ثبت. وأما الزيادة بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا جاء في سنن أبي داود وغيرها، ولكنه ليس مما يحفظ، فعليه الزيادة عن قول السلام عليكم ورحمة الله. الصحيح أن كل زيادة فإنها هي وجه من الشاذ، هي وجه من الشاذ أي من الرواية الشاذة، ولا تكون محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخرج الحديث إنما نقول إنها شاذة لأن مخرج الحديث لا يعضد كونها محفوظة. وكذلكم الاقتصار على تسليمة واحدة هذا اختصار، وعليه فإن السنة عند عامة العلماء وجماهير العلماء أن المشروع أن يسلم عن يمينه وعن يساره، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وإن كانوا لا يتفقون على أن التسليمتين كلاهما لازمة أو كلاهما ركن أو كلاهما واجبة، قال بعضهم بأن الثانية تكون سنة. هذا ليس هو، هذا لا ينافي كونهم اتفقوا على إيش، على أن المشروع أن يسلم عن يمينه وعن يساره، اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، وإن كانوا يرون أن الثانية عند كثير منهم سنة وليست واجبة، هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا.
نعم، لا يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى.
ثم جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم وغيره، ويؤخذ من قد يفهم من ظاهره أنه قرأ بعد الركعتين الأوليين بعد الفاتحة شيئا، فهذا مجاب عنه، وإنما ينبه إلى ذكره لأنه قد يتوهم فيه وهو في الصحيح. نعم. إنما حفظ عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حفظ عن أبي بكر في صلاة المغرب أنه في الثالثة قرأ آية مرة وهي قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهذا لو فعله من فعله عارضا لم يكن مما ينكر لكنه ليس من السنة. نعم.
فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه.
نعم، هذا صفة التورك، هذا صفة التورك، والتورك محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع عند أكثر الفقهاء، مشروع عند أكثر الفقهاء، وكأنه سبق أن أشير إلى أنه باتفاقهم، لا، أن باتفاق أهل الحديث ليس المقصود اتفاق الفقهاء، إنما المقصود اتفاق أهل الحديث أنه محفوظ، يعني ما أعلت الحديث التي وردت بذكر التورك في الصلاة. أما مذاهب الفقهاء في ذلك فجماهيرهم يقولون به وإن كانوا يختلفون في موضعه، وذهب طائفة كالإمام أبي حنيفة إلى أنه لا يرى التورك مطلقا، وعلى مذهب أبي حنيفة لا يشرع في الصلاة التورك، وعلى مذهب الجمهور هو مشروع. هو في التشهد الأخير عند الأئمة ثلاثة، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان ففي التشهد الأخير لا يختلف فيه، التشهد الأخير إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فهذا الموضع لا يختلف فيه بين الأئمة الثلاثة، يعني بين مالك وأحمد والشافعي، ذهب أحمد والشافعي ومالك إلى أنه إذا كانت الصلاة فيها تشهدان كما في الصورة التي فرضها المصنف فيشرع له تورك، أما إذا كان التشهد واحدا كصلاة الصبح فعلى قول مالك يتورك وعلى قول الشافعي يتورك، وعلى مذهب أحمد على الصحيح من مذهبه لا يشرع التورك. ورواية الثانية عن أحمد أنه يتورك في كل تشهد، في كل تشهد أخير أو يعقبه سلام كما يعبر بعض الفقهاء مطابقا لمذهب الشافعي. أما مذهب مالك فهو أوسع المذاهب لأنه يرى التورك حتى في التشهد الأول. إذن التورك الإمام أبو حنيفة لا يعمل به، والإمام مالك هو أوسع المذاهب في اعتباره بحيث يتورك في التشهد الأول وفي الثاني وفي الصلاة التي فيها تشهدان أو لا تشهد فيها، بل بعض المالكية يجعلونه بين السجدتين أيضا. وأما الإمام أحمد فعنه روايات أقواها في المذهب عند أصحابه أن التورك مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، بالصلاة التي فيها تشهدان. والشافعي رحمه الله يقول هو في كل تشهد يعقبه يعقبه سلام. وعليه ففي مذهب الإمام الشافعي في كل تشهد من صلوات الفريضة الذي يعقبه سلام لا يفرق بين الظهر والعصر وبين الفجر، فكلها عنده يتورك في التشهد الأخير لأنه يعقبه سلام، ويعبر الفقهاء بالأخير مقابل الأول. نعم.
ولا يتورك في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما.
ولا يتورك،
ولا يتورك في صلاة فيها تشهدان
في وإلا إلا عندكم في ولا إلا 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 صحيح إلا ولا يتورك نعم إلا في صلاة، ليس في صلاة، إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. هذا المذهب وهو من مفردات المذهب عن الأئمة الثلاثة. نعم.
ولا يتورك في صلاة إلا تشهدان في الأخير.
وكما قلت لكم أن ما يتعلق بالتورك والافتراش كلاهما محفوظ باتفاق المحدثين، هذا كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف نظر العلماء من جهة موضعه فهذا هو سبب اختلافهم. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنما ترك التورك لعل السنة ما بلغته في ذلك، لعل السنة ما بلغته في ذلك. نعم.
فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
نعم. وهذا مشروع باتفاق الأئمة كما هو محفوظ في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب أركان،
باب أركان الصلاة وواجباتها.
نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها، وكأنه يريد أيضا ومستحباتها. وراد رحمه الله بهذا الباب أنه بعد أن ذكر صفة الصلاة التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده رحمه الله في بعض الموارد الخلاف التي أشير إليها، أراد أن يميز بعد ذلك ما كان من ذلك ركنا وما كان واجبا، ليقول في آخر هذا الباب بأن ما عدا ذلك فهو إيش؟ مستحب. ما عدا ذلك أي ما ليس، سيبتدئ بالأركان من تلك الصفة التي أشار إليها ثم يذكر الواجبات، وما عدا الركن والواجب فإنه يكون سنة. الحكم التكليفي كما هو معروف في تقسيم الأصوليين إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. الفرض والواجب أيضا من التقاسيم الأصولية، وعند علماء الحنفية يفرقون بين ما كان فرضا وبين ما كان واجبا، ولهذا من نظر في كتب الحنفية فرآهم يعبرون في بعض الأحكام الفرض والواجب، فهذا ليس تعبيرا عند الحنفية مترادفا، بل بينهما فرق، والفرض عندهم أعلى درجة من الواجب، كما أن تعبيرهم بالفاسد والباطل كما في أحكام المعاملات ونحوها بينهما فرق عند الحنفية، يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. أما على مذهب الشافعي وأحمد في المشهور من مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي أنهما مترادفان، وإن كانوا يميزون بين الفاسد والباطل عن الحنابلة في بعض المسائل كمسائل الحج، يفرقون بين حج فاسد وحج الباطل، لهم مسائل يفرقون بها، لكن كمعنى عام في الأصول عند الحنابلة هم كالشافعية يرون الفاسد والباطل على معنى واحد في الأصل. المقصود أن الركن كذلك، الركن والواجب من حيث الحكم التكليفي الركن واجب، من حيث الحكم التكليفي وداخل في الحكم الأول من أحكام التكليف إذا قلنا الحكم الأول منها الوجوب، لكن إنما يريدون بالركن هنا وهو ما لا تصح الصلاة إلا به، بمعنى لا يجبر بسجود السهو. ولهذا المصنف سيذكر بعد هذا الباب باب سجود السهو. باب سجود السهو محله أي الأوصاف الثلاثة؟ الواجب، الواجب إذا سقط نسيانا هذا محل لسجود السهو أو زيادة من جنس الصلاة على ما سيأتي تفصيله، لكن الركن تركه لا يعتد بسجود السهو فيه، لا يكفيه سجود السهو، كما أن المستحب لو تركه لا يشرع له سجود سهو، الواجب لو تركه سهوا سجد للسهو، الركن لو تركه سهوا ما صح ولا يجبره سجود السهو، بل له أحكام مفصلة كنيابة الركعة التي تليها عنها ونحو ذلك. المستحب لا يشرع فيه سجود سهو فيما لو ترك. نعم.
أركانها 12،
هذا على أحد الروايتين عن الإمام أحمد، والمشهور من المذهب أنها 14. نعم.
القيام مع القدرة،
القيام مع القدرة وهذا ركن في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما في الصحيح وغير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا في صلاة الفريضة، وهذا الحكم في صلاة الفريضة، وأما النافلة فأمرها فيه تخفيف كما هو معروف، لكن ما حفظ عن النبي تركه في الفريضة إلا لما عجز أو لما عجز عنه كما في مرضه عليه الصلاة والسلام، لما عجز عن ذلك تركه نوع ترك كما حفظ ذلك في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا ينبه إلى أنه في المساجد، وهذا مما ينبغي للطلبة العلم ولأئمة المساجد أن ينبهوا إليه، الآن تلاحظ في كثير من المساجد في الآونة الأخيرة بسبب ربما بعض الأعراض التي تنتاب الناس، وكان هذا موجود قبل، لكن ربما يجلسون على بعض جدر المسجد، الآن لا بد توضع الكراسي في المساجد، ويأتي إنسان مصاب ببعض الوجع أو المرض لا يستطيع أن يمثل قائما في سائر الصلاة، لأن عنده بعض الوجع في ركبته أو أجرى عملية في ركبته مثلا، فلا يستطيع السجود أو لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع القيام في قيام الإمام، فلا شك أن من لم يستطع، فقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وقال النبي لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فقعوده ما دام أنه عاجز لا شك أن هذا هو الشريعة بلا خلاف بين العلماء. إذن موضع التنبيه ما هو؟ موضع التنبيه أنه يكون إنسانا قادرا يأتي يمشي ويستطيع أن يتحدث وكذا ويقف بعض الشيء، لكن إذا جاء جلس على الكرسي ثم إيش؟ إذا جاء جلس على الكرسي ثم كبر، هذا في صلاة النافلة كتحية المسجد الراتبة في سعة، لأنه يصح فيها ماذا؟ يصح فيها الجلوس، لكن إذا أقيمت الصلاة إن كان يستطيع أن يقوم استطاعة لا تضر به ولا يجتمع مع عليه بها مشقة بينة، المشقة التي أسقطت الشريعة الأحكام لها، إن كان يستطيع فالواجب عليه أن يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم إيش؟ ثم يجلس. هذا مما يفوت حتى على بعض الحريصين على السنة أو على فعل العبادة، السبب فيه في الغالب الجهل. القيام مع القدرة كما قال النبي: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، قوله صل قائما هل المراد جميع الصلوات أو ما يمكن منها؟ ما يمكن منها، وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، فإذا كان يستطيع أن يأتي بها قائما فإنه يجب عليه أن يأتي بها قائما ثم إيش؟ ثم يجلس. أما أنه يكبر وهو على الكرسي أو أحيانا يكون العكس، البعض يأتي فيصلي يكبر للنافلة قائما ثم إذا جلس على الكرسي ما قام عنه إلا إذا أراد أن ينصرف إلى بيته، بمعنى تقام الصلاة في المسجد وهو جالس على الكرسي ويستطيع أن يقف لتكبيرة الإحرام لكنه لا يفعل ذلك، يظن أنه يكفيه. هذا ترى مما ينبغي التنبيه عليه، فيما يظهر لي أنه لا يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام قاعدا إلا إذا كان لا يستطيع القيام. الاستطاعة المعروفة وصفها في الشريعة، ليس على باب التكلف أو الإضرار، لا، لكن استطاعة معروفة. أما إن قال لا أنا أستطيع، مثل من عنده بعض المرض الخفيف في ركبته أو نحو ذلك، أو السبب عنده أنه ما يستطيع يسجد أو ما إلى ذلك، فالقاعدة الشرعية الأصل وجوب الإتيان بالعبادة إلا إذا عجز عنها أو خشي الضرر، فهذا لا شك أن الحكم يسقط، لكن يكون هذا بقدر هذه الضرورة أو بقدر هذا العارض المانع، فليس إذا عجز عن شيء أسقط به كل شيء. نعم.
وتكبيرة الإحرام،
نعم، ما هي ركن بالإجماع. نعم.
وقراءة الفاتحة والركوع،
وقراءة الفاتحة على ما سبق، والجمهور من العلماء يرون أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وإن كانوا يختلفون هل هي ركن في كل ركعة أو في بعض الركعات أو في واحدة منها، ويختلفون هل يجزئ الإمام عن المأموم، هذه أمور سبق أو مسائل سبق الإشارة إليها. نعم.
والركوع والرفع منه،
والركوع أيضا هو ركن في الصلاة في الإجماع، والرفع منه عند الجمهور من العلماء أنه ركن في الصلاة وفيه بعض الخلاف، والسجود كذلك. نعم، بالاتفاق.
والسجود على الأعضاء السبعة والجلوس عنه.
نعم.
والطمأنينة في هذه
الجلوس عنه، الجلوس عنه أيضا وركن على مذهب الجمهور وفيه بعض الخلاف في مذهب أبي حنيفة. نعم.
والطمأنينة في هذه الأركان،
والطمأنينة في هذه الأركان أي أنها ركن في الصلاة يصح القولين، وهي مذهب الشافعي والإمام أحمد وكثير من الفقهاء، وبعض الفقهاء لم يقل بكونها ركنا، لكنهم لا يعني هذا أنهم يجعلونها نافلة كما فهم ذلك بعض المتأخرين من فقهاء الحنفية رحمهم الله، فصار بعض عامة من يأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة يخالفون في بعض في ترك هذه الطمأنينة، لأن بعض من فقهائهم قالوا إنها سنة، فما أراد أئمة من الفقهاء السنة بمعنى أنه يسوغ تركها إلى أن تكون الصلاة نكرا أحيانا، هذا لم يقل به إمام متقدم. نعم.
والتشهد الأخير والجلوس له،
نعم، التشهد الأخير ركن في مذهب الإمام أحمد والشافعي وفيه خلاف عند غيرهم. نعم.
والجلوس له،
والجلوس له وهذا أيضا باتفاق الأئمة الأربعة. نعم.
والتسليمة الأولى،
نعم، والتسليمة الأولى هذا خلاف معروف في التسليمتين، أيهم الركن، هل كلاهما أم الأولى؟ على هذه الرواية التي ذكرها المصنف أن التسليمة الأولى ركن والثانية ليست ركنا، وهذا الذي ذكره ليس هو المشهور من المذهب، المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسليمتين ركن، وعلى هذه الرواية وهي رواية معروفة عن أحمد يقويها ابن قدامة كما ترى هنا، وهي مذهب الإمام مالك، يقولون إنما الركن هو التسليمة الأولى، لكنهم يتفقون على أن المشروع التسليمتين، على أن المشروع التسليمتان كلاهما يكون مشروعا. نعم.
وترتيبها على ما ذكرناه، فهذه الأركان
وترتيب هذه الأركان فهذا أيضا ركن، فإن الصلاة لا يجوز أن يقدم فيها شيء عن شيء. نعم، وهذا مجمع عليه بين العلماء، قال فهذه الأركان
لا تتم الصلاة إلا بها،
لا تتم الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها، ليس المقصود تتم تمام الكمال المشروع والمستحب، وإنما أراد لا تصح الصلاة إلا بها، فلا تسقط إلا لمن عجز عن شيء منها، لا تسقط إلا في حق من عجز عن شيء منها.
وواجباتها سبعة،
وواجباتها سبعة، وعرفنا الفرق بين الركن والواجب، أن الواجب إذا سقط سهوا جبره سجود السهو. نعم.
التكبير غير تكبيرة الإحرام،
التكبيرات في الركوع وفي الرفع من السجود وعند السجود، فهذه تكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة في مذهب الإمام أحمد، وهذا من المفردات، وأكثر الفقهاء يقولون إنها سنة، وقد اتفق العلماء على مشروعيتها، اتفق العلماء على مشروعيتها لأنه متواتر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلى كل فهذا الخلاف بين العلماء فيما يجب وما يسحب، لأنه ما جاء فيها أمر خاص، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معه قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أن فعله في الحج اجتمع معه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهذه أوصاف من فعله وقوله. وتعرف أن لعلماء الأصول بعض التقعيد والتفصيل وبعض الاختلاف في الجمع بين القول والفعل وتفسير القول لمجمل الفعل، هل يأخذ حكمه أو لا يأخذ حكمه إذا كان القول أمرا. هذه مسائل مردها كتب الأصول، وإنما يشار إليها باعتبار أن هذا هو من سبب اختلاف العلماء رحمهم الله، وإلا فإنهم يتفقون أن التكبيرات مشروعة، لكن يختلفون أهي واجبة أم ليست واجبة. ومن يقول أنها ليست واجبة قالوا لأنها فعل، هذا أحد الأوجه المشهورة للاستدلال. ومن يقول أنها واجبة قالوا لأنه تواتر عن النبي فعلها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم المسيء صلاته، علم الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته الصلاة فذكر له ذلك إلى آخره. نعم.
والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة.
قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، هذا هو الواجب، مع أنه سبق في صفة الصلاة أنه قال إيش ثلاثا، فالثلاث بالإجماع أنها لا تجب، الثلاث لا تجب إجماعا، إنما هل يجب عليه مرة التسبيح أو لا يجب عليه؟ أكثر الفقهاء يجعلون هذا من سنن الصلاة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه واجب، وهذا هو الصحيح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع،
وهو كذلك واجب من واجبات الصلاة في أصح قول العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وقول ربي اغفر لي،
وكذلك قول ربي اغفر لي بين السجدتين، فهذا أيضا مشروع عند عامة العلماء، والصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه واجب. نعم.
وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول،
وفي قوله ربي اغفر لي ونحوها مما سبق خلاف معروف، فأكثر الفقهاء يجعلون هذا سننا، وكثير من أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد يجعلون هذا واجبا. قال والتشهد الأول كما هو مذهب أبي حنيفة، ففي مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد أن التشهد الأول واجب، وهذا هو الصحيح. نعم.
والجلوس له،
وكذلك من الجلوس له، فإنه واجب من واجبات الصلاة، ودليل على كونه من واجباتها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع جبره بسجود إيش السهو، ولو كان محض سنة مستحبة لما كان له جبر بسجود السهو. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير،
هذا رواية في المذهب وليست هي المذهب، والصحيح من المذهب يعني مذهب الحنابلة أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، وعلى هذا في مذهب الحنابلة روايتان مشهورتان. نعم.
فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته،
إن تركها عمدا أي الواجبات بطلت صلاته، وإن تركها سهوا،
وإن تركها سهوا سجد لها،
وإن تركها سهوا أي نسيانا سجد لها أي سجود السهو كما سيأتي صفته. نعم.
وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها.
نعم. وما عدا هذا فسنن أي مستحبات، وإلا فاسم السنة العام يصدق على جميعها، إنما رده مستحب لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها، بل الأظهر أنه لا يشرع السجود كذلك، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يسجد للسهو إذا ترك سنة مما التزمه من السنن المحفوظة؟ وصحيح أن هذا لا يشرع، إنما يشرع سجود السهو في ترك واجب، لا يقع لترك ركن لأنه لا يجبره، ولا يقع لترك مستحب لأنه لا يشرع له. نعم.
باب سجود السهو.
نعم. وهما سجدتان شرعهما الشارع جبرا لنقص يعرض في الصلاة، إما لشك في عدد الصلاة، وإما لزيادة تقع، وإما لترك واجب، فهذا هو سجود السهو، وهو عبادة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا للصلاة، ولها أوصاف في السنة يأتي تفصيلها أو بيانها في كلام المصنف. قال رحمه الله والسجود والسهو،
والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده واسجد لسهوه.
نعم. زيادة فعل من جنس الصلاة، وأراد بقوله من جنس الصلاة إيش؟ تمييزا لما ليس من جنس الصلاة، كالالتفات مثلا والتقدم والتأخر والانحراف عن القبلة، فهذه أفعال لأنها ليست من جنس الصلاة، إنما من جنس الصلاة كركوع وسجود وقيام ونحو ذلك، فهذا هو الذي من جنس الصلاة. فإذا كان الفعل له صفة في الصلاة كالجلوس بين السجدتين أو الركوع أو السجود أو القيام سمي فعلا من جنس الصلاة، فهذا عمده يبطل الصلاة لأنه زيادة على الشريعة، والزيادة على الشريعة تبطل العبادة إذا اتصلت بها على وجه من ما هو من الأركان التي قطع الشارع بتمام الصفة بها، فمثل هذه الزيادة بركوع أو سجود هذا يبطل العبادة، ولو أنه زاد ركعة في صلاته أو سجودا في صلاته أو قياما في صلاته بطلت صلاته. نعم. ويسجد لسهوه، قال ويسجد فتبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه إذا كان زيادة، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو زاد ركعة أو نحو ذلك شرع له أن يسجد سجدتي السهو باتفاق الأئمة، شرع له سجود السهو باتفاق الأئمة. نعم.
وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال،
كل زيادة من جنس الصلاة أدرك كونها زيادة فإنه يجب عليه قطعها، كل زيادة أدرك أي علم أنها زيادة وجب عليه إيش؟ وجب عليه قطعها، لا يجوز له المضي فيها. فلو أنه زاد ركعة ثم فطن في أثنائها تفطن لذلك تبين له أدرك ذكر من المأمومين إن كان إماما وجب عليه قطعها ويعود إلى أصل صلاته أي إلى محل صلاته الأصل. نعم.
وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نعم. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في الحديث المشهور عند الفقهاء بحديث ذي اليدين، وهو جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين وغيرهما، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فسلم عن ركعتين ثم قام إلى جذع في قبلة المسجد فسند إليه مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، ثم التفت إلى أبي بكر وعمر فقال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فأتى موضع صلاته فاستقبل قبلة ثم كبر فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث في السلام عن نقص في الصلاة، فلو أن الإمام أو المنفرد سلم عن نقص في صلاته وكذلك المأموم المسبوق فيما يقضيه، من سلم عن نقص في صلاته ولم يطول الفصل ولم يشتغل بغير مصلحتها، هذان قيدان ذكرهم الفقهاء رحمهم الله من الفقهاء الحنابلة وغيرهم، إذا لم يطول الفصل ولم يشتغل بغير مصلحة الصلاة جاز له أن يبني أو صح له أن يبني على ما مضى من صلاته، كما في حال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفصل ما طال وما اشتغل عليه الصلاة والسلام بغير الصلاة، حتى حديثه مع أبي بكر وعمر ومع ذي اليدين إنما كان لمصلحة الصلاة. أما لو سلم عن ركعتين سلم الإمام في صلاة العصر، لأن هذه الصلاة في تتبع الروايات كانت صلاة العصر، وجاء في صحيح البخاري أنها صلاة العصر وهي إحدى صلاتي العشي كما قال أبو هريرة في إحدى الروايات عنه، فلو أن إماما صلى صلاة العصر ثم سلم عن ركعتين أو عن ثلاث ثم في أثناء جلوسه نبه من المأمومين، ولو حصل بعض التراجع بينه وبين بعض المأمومين فإنه يقال يبني على ما مضى من صلاته ويتمون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن الإمام خرج وذهب إلى بيته وذهب الناس إلى بيوتهم ولما اجتمعوا في صلاة المغرب تراجعوا واتفقوا أو انتهوا بالترجيح إلى أنهم إنما صلوا ثلاثا من العصر أو صلوا ركعتين منها، فهنا إيش يجب عليهم؟ ماذا؟ إعادة الصلاة، يجب عليهم إعادة الصلاة. أو لو أن الإمام أحدث فرضا وقام وتوضأ ثم رجع فنبه، فإذا اشتغل بغير مصلحة الصلاة أو حصل منه فعل ينافي مصلحة الصلاة وليس من جنس ما يتعلق بإحكامها فهذا لا يبني، إذن يبني على ما مضى من صلاته من سلم عن نقص بشرط أو بقيد ألا يطول الفصل وإيش وألا يشتغل بغير مصلحتها. نعم.
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه.
قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، أي لو فعل فعلا ليس من جنس الصلاة كالسجود والركوع، إنما هو فعل ينفي ذلك كالالتفات والتقدم والتأخر بالحركة، لاستوى عمده وسهوه، يعني لا فرق بين العمد والسهو لأنه لا سجود له. ومعنى قولهم رحمهم الله لاستوى عمده وسهوه، أرادوا بذلك أي أنه إن كان كثيرا بطلت به الصلاة، وإن كان يسيرا كان مكروها ولا تبطل به الصلاة. ولهذا الحركة في الصلاة إذا فحشت نقول الصلاة إيش؟ تبطل بها، وإن كانت يسيرة وليست عن حاجة فهي مكروهة. أما إن كانت يسيرة ولها حاجة، أما إن كانت يسيرة ولها حاجة فهي ليست مكروهة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كما في الصحيحين وغيرهما، وخرج لصلاة العصر ومعه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة العصر وكان يحملها، فإذا كبر للسجود للركوع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. فهذه حركة وقعت منه عليه الصلاة والسلام، لكنها قام سببها الشرعي، ولهذا فإنها تكون أو يعلم بهذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحركة اليسيرة إذا كان لها سبب شرعي فهي سائغة، فهي سائغة، لأنه لا يقع في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه، وحشاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك وهو المشرع. وإن كان يعلم أيضا أن هذا الفعل لا ينبغي تقصده، والنبي إنما فعله مرة لما كان السبب وهو معلم عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من السنن التي يقصد إلى الإتيان بها، بحيث يتكلف الإنسان طفلا يحمله من بيته ليصلي به سواء كان إماما أو مأموما، هذا ليس بالمشروع. لكن لو أن امرأة مثلا أو رجلا صلى في مسجد أو في الحرم وبين يديه طفل فخشي عليه أن يذهب من بين يديه فيضيع بين الناس وهذا يقع، أو كان بيد أخ صغير له فأطلقه فخشي أن يذهب فيضيع، فمثل هذه المقتضيات الشرعية لما تقوم فيقوم الأب أو تقوم الأم فتحمل هذا الطفل وتصلي به كما صلى النبي بأمامة، نقول لا شك أن هذا سائغ وهو موافق لما رخص به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابتداء يفعله الإنسان أو يفعله وسط بيته أو يتلفه، لا شك أن هذا بإجماع العلماء ليس مشروع. لكن إذا قام السبب كما قام في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قيل هذا مشروع. نعم.
فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس.
نعم، هو فلا بأس به. الصحيح أن اليسير مكروه إلا إذا إيش؟ إلا إذا قام سببه، وفعل النبي في فتح الباب لعائشة قام سببه، وفي حمله أمامة قام سببه، فإذا الفاحش يبطل الصلاة، واليسير إن قام سببه فهو سائغ، وإن لم يقم سببه فهو مكروه. ولهذا قال النبي عن الالتفات في الصلاة ماذا قال؟ قال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فما أراد الموفق رحمه الله الإطلاق بأن اليسير لا بأس به يعني مباح، ما أراد ذلك رحمه الله، وهو فقيه إمام لا يقصد إلى هذا المعنى، وفي كتبه المفصلة يبين هذه التفاصيل، لكن الإجمال قد يتوهم منه أو يفهم منه ما ليس مراد للمصنف رحمه الله. إذن وإن كان يسيرا كفعل النبي وهو ما كان لسبب فلا بأس به، وأما إن كان لغير سبب كره لقوله عليه الصلاة والسلام في الالتفات كما في البخاري وغيره إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. طيب نكتفي بقول المصنف وضرب الثاني لأنه لا نتمكن من الجمع له، وبالله التوفيق.